أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. أحييكم إخوتي أخواتي الأعزاء بتحية الإسلام، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكرر اعتذاري لهذا الانقطاع الذي كان بسبب خلل فني، نعتذر عنه. وكذلك عندما لاحظت الآن إجابات الأخوة والأخوات على الأسئلة الامتحانية ففرحت كثيراً، ودعوت للجميع بالتوفيق، وأسأل الله أن يكتب لكم بكل حرف قصرا في الجنة، إنه سميع مجيب وهو على كل شيء قدير. وأسأل الله أيضا للجميع أن يحفظكم ويزيد في توفيقاتكم. حقيقة هذه توفيقات إلهية. لسان حالنا أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا الآن أعطي هذا الدرس وغيره من جوار سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، وهذا يعطي إن شاء الله فزخم معنوي تنتفعون منه، خصوصا وأنا أدعو لكم في كل يوم تحت قبة الحسين بالتوفيق والعافية وقضاء الحوائج. نكمل ما ابتدأناه. قلنا بأن كل ما ذكر كان مقدمة في فضل العلم وفضل العلماء وفضل الطلبة. والآن النوع الأول في الآداب، وهي الآداب التي اشترك فيها العالم والمتعلم، اشترك في آداب. هذه الآداب لا بد أن يشتركون فيها. وبعبارة أخرى، أن الأستاذ والمتعلم والطالب لا بد أن يشتركوا في هذه الآداب وهذه الالتزامات لكي يصلوا إلى المرتبة العلمية المطلوبة أو النتيجة العلمية المطلوبة. القسم الأول في آدابهما في أنفسهما، الطالب والمعلم لا بد أن يلتزمون بهذه الآداب، بهذه التعاليم، لكي يفلحوا بينهم وبين الله. يعني هذه الآداب لا بد أن تكون موجودة عندهما، سواء كان في الدرس أو خارج الدرس، ليس في الدرس فقط، الآداب التي في الدرس سوف تأتي. من أهم الآداب وأعظمها وأشرفها هو الإخلاص لله. يقول العلماء أول شيء لا بد أن يلتزم به هو الإخلاص في النية، أو إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم وفي كل الأمور. يعني الإنسان قبل أن عندما يخرج من بيته ليطلب العلم أو ليعطي العلم، لا بد أن ينوي في قلبه أنه مخلص لله في هذا، قاصد وجه الله لا شيء آخر. لأن قد الأستاذ يخرج من البيت متوجها إلى الدرس، هدفه أن يدرس كي يحصل على بعض المال ليعيش أو لينفقها على عياله. كذلك الطالب لعله الطالب يدرس ويتعلم لكي يصبح مثلا بالصفة الفلانية أو ذو المنصب الفلاني والجاه الكذائي. عندنا نحن في الحوزة لا يوجد هذا الشيء، بل وجود هذا الشيء من الأسباب التي تسلب التوفيق عن طالب العلم أو عن المعلم. ولو وجد لا سمح الله من هذا النوع، فلا بد أن يعتنى به تهذيبا، يعني كي يهذب ليتخلص من هذه الأفكار التي تتنافى مع الإخلاص. في الحقيقة الإخلاص مهم جدا، بل العمل نفسه إذا فرغ أو أفرغ من الإخلاص يختلف 100% عن العمل الذي تلبس بالإخلاص. فرق. الآن أنا أمثل لكم مثال، مثال علمي. في الفيزياء قد قرأنا سابقا أن عنصر الكربون هو الذي يكون الفحم، فقطع من الفحم عندما تفحص نرى أن عنصر الكربون هو العنصر التركيبي له. نفس هذا الكربون نفسه هو العنصر الذي يتركب منه الماس، حجر الماس، أغلى حجر وأعزه. ما الفرق بين الفحم وبين الماس مع أن العنصر التركيبي لهما واحد؟ لماذا الفحم أسود يوسخ اليد والثوب لا قيمة له يحرق، بينما الماس بذاك البهاء وذاك الجمال وتلك الانعكاسات وذاك الروعة يتزين به يوضع على تاج الملوك؟ كل ذلك لماذا؟ لوجود صفة فيه حولت هذا الفحم إلى الماس. طالب العلم كذلك من خلال النية، نية الإخلاص، يتحول العمل بين قوسين كان فحما خزفة، بالنية يتحول إلى جوهرة ثمينة. فإخوتي أخواتي، أول شيء حافظوا على الإخلاص، وإن لم يكن هناك إخلاص لا سمح الله اصنعوا الإخلاص، أوجدوه، لأن هذا العلم يحتاج إلى الإخلاص. هذا العلم أخواتي ليس مثل العلوم الدنيوية، ليس كالطب والهندسة وغير ذلك. الآن علم الطب، علم الطب، إذا الإنسان يطلب علم الطب لكي يكون طبيبا ويخدم الناس لوجه الله، يكون طبيبا أو لا يكون طبيبا؟ يكون طبيبا. وإذا درس الطب لا لأجل ذلك، وإنما لأجل أن يأخذ المال من الناس، يكون طبيبا أو لا يكون طبيبا؟ يكون طبيبا. فإذا لا فرق في طالب الطب بين أن ينوي الإخلاص أو لا ينوي الإخلاص، كلا الحالتين تولد عنده علم الطب ويكون طبيبا. نعم الأجر عند الله يختلف، لكن في كلا الحالتين يكون شنو؟ طبيب. بينما العلم الإلهي الذي يصفه الإمام بأنه نور الله يقذفه في قلب من يشاء، هذا شيء آخر يختلف تماما عن باقي العلم. هذا العلم لا بد له من إخلاص كي يترسخ في النفس البشرية وينفع النفس وينتفع به الآخر. لذلك الإخلاص كالعمود الفقري لهذا العلم، بخلاف الإخلاص في العلوم الأخرى ليس من العمود الفقري، ينفع لكن ليس كالعمود الفقري. نعم الإخلاص لله في الطب يجعل الطبيب متدينا كالذي يرتدي جبة حسنة حلوة يتزين بها ينفع، لكن أما هنا لا، هو ليس جبة، ليس زيا خارجيا، ليس كماليا، وإنما أساسيا يعبر عنه العلماء المنطق أنه مقوم، مقوم. أنا عبرت عنه عمود فقري، وإلا العمود الفقري إذا انشل أو أزيل الإنسان لا يستطيع أن يتحرك. لذلك أخواتي أخوتي أن الإخلاص لا بد منه، ولا يستطيع طالب العلم ولا المعلم كلاهما أن يستغني عن الإخلاص، بل لا قيمة للعلم لعلمهما أو لعملهما معا من دون إخلاص. بل أكثر من ذلك، من لا يخلص لله في هذا العلم يوجب المقت واللعن من الله. الله سبحانه وتعالى يحول هذا النور الذي قذفه في قلبه ورأى أنه لا إخلاص فيه، تحول إلى نار تحرق ذلك القلب وتسود ذلك القلب. هكذا، هذا ليس من عندنا، وإنما هناك نصوص وروايات على ذلك. الأمر الثاني أن طلب العلم والتعليم بين قوسين العلم الإلهية هي من العبادات، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت فيها شنو؟ إخلاص. العبادة لو خليت والإخلاص يعني لم يكن فيها إخلاص لا تكون عبادة أصلاً، باطلة من أساس، خلاف باقي العلوم. إذن الإخلاص مهم جدا. سأقرأ لكم هذه العبارات ثم لننظر ما هو دور الإخلاص، ثم ننتقل إلى قضية أخرى في الإخلاص، مسألة أخرى في الإخلاص، وهو كيف نحصل الإخلاص، شلون أنا أحصل الإخلاص. لأنه أنا بعض الأوقات أنا عندما كنت طالبا والآن أدرس قد أشك في نفسي أنه عندي إخلاص أو ما عندي إخلاص. بعض الطلبة قال لي أنا شلون أعرف نفسي عندي إخلاص، لأنه أنا من ينتهي الشهر أأتي لمكان تسليم راتب وأقف حتى أستلم راتب، أخاف أنا يعني هو يقول أخاف أنا جاي على مدى راتب، أخاف ما أريد أبيع آخرتي اللي أحصلها بسبب طلب العلم في أمور مالية. حقيقة أجبته قلت له لو افترضنا أن راتب ينقطع شهر أو شهرين هل تترك الدراسة؟ قال لا. إذن معناته أنت لم تأتي لأجل المال، لأن غيرك عندما انقطع راتبه لسبب معين انقطع عن الدراسة، بل بعضهم عندما وجد موردا آخر أنفع من هذا المورد، يعني مثلا إحنا ننطي 100,000 بالشهر، هو لقى مكان آخر ينطي 150 ترك وذهب إلى هناك. وعندما انفتح التعيين وتعين وقبل بالتعيين سمع أنه يعطى هناك 500,000 ترك أصلا العلم كله، ترك الحوزة وذهب إلى التعيين. هذا يدل على أنه شنو؟ لم يأتي مخلصا لله. بينما إذا إنسان لا، بالعكس، عندنا طلبة كانوا موظفين راتبهم 900,000، أحد الطلبة قبل أيام راتبه 900,000 عافية، والآن هو طالب يأخذ الدروس ويأخذ مبالغ بسيطة لا تفي حتى بمعيشته. شتان بين هذا الوقت، أي متعلم من العلوم الأخرى يمكنه أن يتحمل هذه العلوم؟ مستحيل. هذا الإخلاص. وإذا الإنسان يدري يختبر نفسه ساعة الساعة عندما تعرض عليه بعض العلوم التي تؤثر على طلب العلم أو تجعله يترك طلب العلم. أكو عندنا بعض الطلبة كان يتواجد بالمدرسة لطلب العلم وللتعليم ولأمور أخرى 9 ساعات، الآن بدأ يحضر 4 ساعات لأنه وجد مكانا للتعليم فقصر في طلب العلم. كانت درجاته كذا عالية، الآن بسبب انشغاله في هذه الأمور، هذه كلها اختبارات وتجارب يمكن للإنسان أن يختبر نفسه، يمكن أن يختبر نفسه في أنه ما هي نسبة الإخلاص عنده. هذا مهم جدا أن يعرف الإنسان نسبة الإخلاص عنده حتى شنو؟ حتى يبدأ بتطويرها بزيادتها، وهو المطلوب، لأن من تساوى يوما فهو شنو؟ فهو مطلوب. يقول المصنف: الأمر الأول، أول ما يجب عليهما، من عليهما؟ طالب العلم والمعلم، إخلاص النية لله تعالى في طلبه، في طلب العلم وبذله وبذل العلم. فإن مدار الأعمال على النيات، وبسبب النيات يكون العمل تارة خزفة لا قيمة لها، أنا مثلت بالفحمة، وتارة جوهر لا يعلم قيمتها لا يعلم قيمتها لعظم قدرها. أنا مثلت الجوهر بالألماس. وتارة وبال على صاحبه مكتوب في ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات. فيجب على كل منهما أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره باعتبار الله أمرني بطلب العلم، فأنا عندما أطلب العلم امتثالا لأمر الله، كما الله أمرني بالصلاة والصوم والزكاة ورضا وإرضاء الوالدين وغير ذلك، كذلك أمرني بطلب العلم. فكما أنني أصلي وأصوم قرب إلى الله تعالى، كذلك علي أن أطلب العلم أو أعطي العلم قرب إلى الله تعالى، وإلا سيكون العمل باطلا لا قيمة له، بل قد يكون وبالا عليه نقمة عليه كما حصل لبعض، لا أريد أن أذكر الآن بعض الصور. وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل ماله. فليلتفت طالب العلم المعلم لا يقصد ذلك، حرام عليه أن يقصد ذلك. يعني مثال مثلكم، من طلب العلم الإلهي وقصد المال أو قصد الجاه، كأنما رمل هاي الألماز في النار فتحترق وتتفتت وتكون ترابا. بلي نعم هكذا، هذا يعبر عنه سفيه مجرم، هذا مجرم من يأخذ هذا العلم الإلهي ويضعه في قلب نجس، قلب هو موطئ للشيطان، قلب للأهواء، مجرم هذا، عدو لله، كبر مقتا عند الله. الله سبحانه وتعالى يقول لذلك الإنسان دائما ينظف قلبه حتى يكون محلا للفيض الإلهي. الله سبحانه وتعالى يرى القلب النظيف يعطيه نور العلم فيحفظ. ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو الترفع على الإخوان. يعني أكو بعض الأخوات النساء يجري درساً حوزة، يا بليش يقول مو أنا فلانة طبت للحوزة والناس قامت تحترمها من الطب القرائي، الناس يقومولها زين قابل هي أحسن من عندي، فبأنا ما تأخذ طب للحوزة وتعلم حتى كشخة، لأنه يعني حتى بالقرائي من أقعود يحترمون. شو هذا علم يا شباب، علم يا شباب. وهذا الحالة حالة ممقوتة عند الله، الله ما يرضى هيك شيء، الله ما ينطي الموهبة مالت العلوم مالت هيك الناس، وإذا أنطاهم يسويها نقمة عليهم يخزيهم. وش الإنسان يعرض نفسه لك مشاكل ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة التي تثمر الخذلان من الله تعالى وتوجب المقت، كبر مقتا، وتفوت الدار الآخرة، يعني خسر الدنيا والآخرة والثواب الدائم، فيصير من الأخسرين أعمالا. هل أنبئكم، قال تعالى، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والإخلاص يحصل، كيف أحصل على الإخلاص؟ أنا ما عندي إخلاص، شلون أحصل على الإخلاص؟ من واجب الأستاذ يعلم طلبته شلون يحصلون على الإخلاص، لأنه قسم منهم فعلا يجون هم ما عندهم هاي الحالة، فإحنا كنا نأخذ بيديهم، مو نطردهم، مو نهينهم، مو نخذلهم بهاي الساعة، وإنما لابد أن نأخذ بأيديهم ونوصلهم إلى هذا البر الآمن، هذه الجزيرة الآمنة، وإلا تعبدنا خطيه. فلذلك والإخلاص يحصل بتصفية القلب عن ملاحظة ما سوى الله تعالى. كيف؟ بالعبادة، عمل المستحبات بالعبادة، الالتزام بالصلاة بأول وقتها، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل البيت عليهم السلام، التفرغ لطلب العلم، عدم ملاحظة أي شيء سوى الله. بتعبيرنا هيك أقول صار أي شيء أفكر به أعتبره لم يكن لله ولا يوصلني إلى طلب العلم، هكذا أقول صار ما صار، عسى لا صار. إذا يقولوا لي راتب أقول أكو شو أسوي له؟ قالوا لي بيت أقول صار ما صار، سلفة صار ما، كل شيء يقولوا لي أقولهم مو مهم، المهم عندي أن أخلص النية لله، وكل هذني الله يدزن بعدين. بس يعني أمر بضائقتين. أنا كمرة الأخوة قالوا لي، قلت لهم حتما راح تنعصرون فد عصر عصرتين، أكو عصرة راح تجيكم، ما طول سر الطالب علم راح تجيك عصرات، على الأقل عصرتين. إذا تحملت وخرجت سالم منها، لا تنفتح لك الأبواب كلها بعد الله سبحانه وتعالى. لأنه إبليس ما يعيفني، إبليس يقول كل شيء إلا طالب العلم، كل شيء أتحمله بس العلم ما أتحمله. وقرأنا لكم روايات يقول ألف عابد أقدر عليهم، بس عالم واحد ما أقدر عليه. جيبوا لي ألف عابد ألعب بخلقتهم، أقشمرهم، أغريهم، كل شيء أسوي بهم وأنا مسيطر عليهم، أخليهم عبيد إلي، بس عالم واحد ما أقدر عليه، فقيه واحد ما أقدر أسيطر عليه. فمعقولة من يشوفني أنا أدرس فقه يعيفني؟ لا أبد ما يعيفني. أخواني أخواتي، لازم نعرف إبليس شو سوى. إبليس وقف أمام رب العزة وقال وعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله أن يغويني ويغويكم. والله سبحانه وتعالى قال له شكلي روح سوي، ما شل حركته، بالعكس انطى كل الطاقات والإمكانيات للإغراء والخديعة. من جملة أعطاه العمر الطويل والقدرة على أن يسري في جسمي كسريان الدم في عروق. إذن كلش خطر، فعلي أن أنتبه جيدا لكي لا يأخذ مني الإخلاص. إذا أكون نقطة إخلاص عندي أطورها، كالبذرة أسقيها بحب الله بالعبادة بالطاعة، تنمو وتكبر فتكون شنو؟ شجرة دوحة مثمرة يانعة، أكلها دائم. فإذا الإخلاص موجود، لكن مشكلة من قدر نحافظ عليه؟ لكثرة السراق ولقوتهم ولخدعهم. لذلك لا بد أن الإنسان أن يلتفت إلى هذه النقطة حتى لا يؤخذ غرة ويضحك عليه. إحنا خلنا نضحك عليه، مو هو يضحك علينا. أكو موقف يقول إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون علينا. وراها كم آية يقول في يوم القيامة، يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. نحن نضحك عليهم، مهم يضحكون علينا. لذلك خلينا نكون ملتفتين إلى هاي النقطة. كل طالب علم لازم أول قضية يحضرها هو الإخلاص، وأهم قضية يحافظ عليها هي الإخلاص. لا ينشغل بمحفوظات أخرى وينسى الإخلاص، لأنه إذا راح الإخلاص ذهب كل شيء، لا يبقى شيء. وإذا وجد الإخلاص وجد كل شيء، لأن الله لا ينظر إلى هذا العمل اللي هو طلب العلم أو إعطاء العلم إلا إذا كان فيه إخلاص. فإذن طريقة تحصيل الإخلاص بالعبادة، الله سبحانه وتعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى، كله أدلة على كيفية تحصيل الإخلاص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إلى قوله تعالى وذلك دين القيم، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في آخر الكهف قيل نزلت في من يعمل العمل ويحب أن يحمد عليه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها أدلة على أهمية الإخلاص وأدلة على كيفية تحصيل الإخلاص والحفاظ عليه. تحصلون عليه بالعبادة وتحافظون عليه أيضا بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. إذن من يجد عنده إخلاص فليشكر الله أنه هو عبد لله، عنده سر من أسرار الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يجيبون واحد تعال تعال عندنا حساب وياك يوم القيامة. شوية هاي الرواية أنا من أقرأها حقيقة أخاف، وعندما أقرأها لأحد أيضا أخوفه أيضا، أقول له لازم تخاف لأنه مخيف، هاي الرواية كلش مخيف مرعب. خلي السنة أقرأها، بس حضروا أرواحكم كأنه كما ذولا يقولون كأنه مشهد برعب، مشهد مرعب. تصوروا الآن يوم القيامة والتواقفين ودتعاينون الحساب، وجابه واحد، جابوا الملائكة قالوا له أنت شنو؟ قال أنا فلان من فلان. بدأ السؤال والجواب، بدأت المحكمة، إحنا دنعاين محكمة الآن. الأئمة والمعصومين بعض الوقات يصورون القضية مثل الفيلم، مثل المشهد، مشهد تمثيلي. ليش؟ حتى يوصلون الفكرة أن يشوفون إحنا فتنوا. جلكم الله مطفين، كل ما يحاجون من التب ذلك شنو؟ يستعملون بيان اللي هو هذا التمثيل. شوفوا هسه المشهد التمثيلي. قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل، شوفوا انتبهوا، استشهد، يعني استشهد في سبيل الله، يسموه شهيد، مكتوب الشهيد الفلاني، فأتي به جابه فعرفه نعمه. الله سبحانه وتعالى قال له أنا أنعمت عليك، قال له إيه، أنت خلقتني وأنت أعطيتني العافية وأنت وأنت وأنت. أو الله سبحانه وتعالى قال له أنا ألم أخلقك، قال له نعم. ألم أعطيك، نعم. الله سبحانه وتعالى بيّن له كل النعم وهو أكدها، قال نعم أعرف هذه النعم، أنا ما أنكرت يا ربي نعمك علي. قال له يعني أنت متأكد كل هاي نعمي علي؟ قال له كل هاي نعمك علي. انتبهوا للمشهد التمثيلي. قال فما عملت فيها؟ انتاجك وين؟ احنا انطيناك كل هذين، انتاجك وين؟ بعض المؤسسات يعطون ماكينة خياطة لبعض النساء، ورا شهر يقولوا لها تعالي انطيناك ماكينة، قالت وين انتاجك؟ ايش سويتي؟ ايش اشتغلتي؟ قلت مو قلتي اذا انطيتوني ماكينة راح تشتغل؟ وين شغلك؟ يحاسبوها. انت انطيناك كل هاي النعم، انتاجك وين؟ فما عملت فيها؟ شوفوا الجواب، قال له قاتلت في سبيلك وانقتلت، بعد اكو اعظم من الشهاده؟ قال له انت اعطيتني هاي النعم وانا مش سويت؟ قاتلت في سبيلك واستشهدت، الان انا شهيد. يعني هاي النعم اللي اعطيتني اياها استثمرتها احسن استثمار. تبو المشهد، قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، تكذاب، انت ما قاتلت الي، لم تقاتل في، انت من قاتلي حتى يقولون هذا سبيع، هذا بطل، نيتك كانت هيك. زين من انقتلت قالوا لك سبيع؟ قال ايه. قالوا لي كتبوا على قبرك شهيد بطل؟ قال ايه. يخون بعش عندك جايبني، اذن اللي ردت أخذت، بعد كل شيء ما إلك يمي. أنت ما قاتلت شكرا لنعمي ولا قاتلت لأجلي، وإنما قلت قاتلت ليقال لك كذا وكذا، بطل جريء سبع زين. قالوا لك لو ما قالوا؟ قال إيه قالوا لي، كلهم قالوا لي، كل اللي مشى ورا جنازتي قال هذا بطل هذا جريء. خب قال له بعد اللي قاتلت من أجله حصلته، بعد كل شيء ما إلك يمي، خذوه إلى النار. فهذا الشهيد البطل أمر به فسحب إلى النار. تخوف لو متخوف، خوف مشهد مرعب مرعب، شهيد هذا قدام كل الناس يصيحوا له شهيد، وإذا به بنيته شنو كان؟ نيته كان شيء آخر، الله كشف نيته. قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ذلك، هم قالوا لك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا المشهد الأول راح انتهى، جابه واحد له جيبوا فلان، شو اسمك؟ فلان بن فلان. شو تشتغل؟ قال له أنا قارئ القرآن الفلاني، شاركت بالمسابقة الكذائية وطلعت الأول، شاركت بالمدلشون الكذائية وطلعت الثاني، وأنا ما خليت مكان بالعالم إلا افتريت بي، وكل أقرأ قرآن، لا فد يوم غنيت، لا فد يوم رقصيت، لا فد يوم حكيت على واحد، كل أقرأ قرآن. قلت العرب يقول له أقرأ قرآن، أقرأ قرآن، وين قرآنك السر؟ قارئ القرآن، شكبر عنوان كبير جدا. هنشوف مصير هذا شو. قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، قال له أنا انطيتك؟ قال له كل شيء انطيته. قال له تبصم؟ قال له أبصم على كل شيء. قال فما عملت فيها النعم اللي اعطيتك اياها؟ يعني نفس هي هاي نعمة قراءة القرآن، تعرفون هي هاي نعمة عظيمة ان الانسان يعرف يقرأ القرآن. والله اكو ناس من يعني هيك بس يعجبه يسمع واحد يقرأ القرآن، يتمنى هو كان يعرف قرآن، خصوصا اهل اللغات الاخرى خطية يتحسرون على قراءة القرآن، واحنا عرب من مدى نتعلم قراءة القرآن بصورة صحيحة. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، أنا كنت طالب عليم وصرت أستاذ وقرأت القرآن فيك، يعني لأجلك قرأت القرآن. يا ربي لو ما أحبك ما كان قرأت القرآن. قال وين أكون شيء؟ قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالي، درست حتى يقولون هذا شنو؟ عالي. وقرأت القرآن ليقال قارئ القرآن، فقد قيل لك ذلك. قال لي قال له قال باش عندك جاي انت كل اعمالك هاي مؤلية كانت، روح اخذ اجرك. اصلا هو تاخذت اجرك من الناس، الناس كانوا يقوموا لك وكذا يحترموك لاجل القرآن، وانت كنت تدور ان دوارا ماتين، اذا ما طلعت الاول تزعل، وإذا ما قبلوك الشارك بمسابقة هم تزعل وتتذمر وتقوم الشي الغيبة وتتهم اللجنة وتتهم الكذا. يا لجنة اللي وقفت تقيمك قمت تحكي عليها، أكو شي ترى ناس يشاركون بالمسابقات لسانهم ما ينحفظ من الكلام غيبة ونميمة وبهتان على اللجنة، هيك اللجنة وهيك اللجنة، وذولا ما عدهم كذا انصاف وعدهم يدورون واحد عرف، وفلان طلعوا لأنه كذا وفلان قبلوا لأنه كذا، على شنو؟ على شنو هذا الحكي؟ على شنو؟ ليش إنسان يبيع دينه؟ على يبيع القرآن مالته، يبيع هاي الموهبة الإلهية على مدى السؤال؟ شاركت شاركت ما شاركت شنو يعني؟ طلعت أول طلعت أول ما طلعت أول شنو يعني؟ ظلموك أحسن ما تظلمهم، بس شنو المشكلة؟ وش تفكير ماكو. لذلك هذا الشخص من هالنوع هذا نتيجة شي يصير؟ أولا الله يقول له أنت كذاب كذبت، ثانيا يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الحقولي مدري شنو خلصوني كل شيء ما يفيد كل شيء ما يفيد كل ذلك لأنه لم يكن يعمل لوجه الله إخلاص ما عمل. إذن الإخلاص شوفوا الفرق مالت شو لو يحول هذا العمل إلى فحم يصير حطب لجهنم، لو يصير جوهرة ثمينة يلحق عدوان في أعلى عليين في الجنة وهو المطلوب. شوفوا النية، العمل نفس العمل لكن النية، النية الإخلاص سوت جوهرة ألمازة خلتها يصعد إلى شنو؟ إلى أعلى عليين في الجنة، يصير تاج على رؤوس الحور. وإذا نعوذ بالله إخلاص ما عنده يصير فحمة يذبوها بالنار حتى تحرق، حتى شنو؟ أنتم ما تعبدون حصب جهنم، حصب يعني حطب، حصب جهنم كلكم تصيرون حطب جهنم. لذلك القضية ترى مو هينة إخواني أخواتي، طلب العلم ليس سدا للفراغ، ليس إشغالا، ليس هواية، وإنما هو عمل مهم جدا لأنه ثمرته مهمة جدا. قال فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اقرأ هاي الرواية دائما ثلاث مرات أربع مرات، شوف المشهد التمثيلي مالتي صحيح مو صحيح، شوفوا يعني قلت له هذا يستاهل، هذا صاحب هيك فكره. فقال صلى الله عليه واله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، اللي هو هذا علمنا احنا، لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم العرف، يعني ريحه الجنه، عطر الجنة يسموه عرف. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. مثل هذا اللي شغله بالنار، ليش؟ ليتعلم لا لأجل الله، سوف ماذا؟ سوف ماذا؟ سوف يكون فحمة في جهنم، فحم. طبعا أكو لتنسون أنا سمارد أتكلم هذا، بس شايفين إذا شالوا إنسان دبوه بالنار، النار تشتعل أزيد لأن هذا كله دهن، فيقوم يساعد على إحراق البقية، يبلي مثل الفحمة من ذبيها بالنار، النار توج أكثر لأن الفحمة بها اتقاد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من طلب عليكم السلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، هاي الأسباب، الأسباب شوفوا الأسباب كلش مخيفة، هاي يربالكم يصير واحد بقلبه من هالأشياء هاي، بل يقول أدخله الله النار، وفي رواية أخرى فليتبوأ مقعده، نفس المشهد مالتنا، اللي عنده هيك نوايا معناته خلي يخابر النار، يخابر هذا، يخابر الملم الزبانية يحجزوا له مكان، من هسه يحجز له مكان، لأنه يوم القيامة قد يقولوا له ماكو مكان، فيشمرون واحد على الآخر. اللي عنده نعوذ بالله شنية خلي يبدلها، وإلا إذا يصر عليها خلي يحجز من هسه، فليتبوأ يعني خلي يحجز، إذا هو ما يروح لدز له واحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تعلموا يعني تتعلموا، هي بتاء واحدة بس أنتوا ترى هي بالأصل تائل، مثل تنزل الملائكة يعني تتنزل الملائكة، لا تعلموا العلم لتمار يعني لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى، ما عند الله ينمو وينفذ، وينفد هي وينفد بالدال، وينفد ما سواه، كونوا ينابيع الحكمة مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب، يعني خلي ثيابكم عتيقة بس المهم قلوبكم شو تصير جديدة، لي قلوب جديدة. ومعناته لبس هدوم وسخة وخلقة، لا الخلق يعني العتيق. تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض، يعني أهل السماء يعرفوكم وأهل الأرض ما يعرفوكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم لأربع دخل النار. ما بيها مجاملات، دخل النار. شنو هذن الأربع؟ ليباهي به العلماء حتى يكشخ برأس العلماء، حتى من يقعد بمجلس يعرف شلون يحكي بقولته. هذا العربي قالوا له: من لك العلم هذا؟ حكالك كم قضية علمية حلوة زينة، هذا شو مسامع النا هذا؟ فقالوا له: من لك؟ قال لهم: هذا التكلم من ذاك التعلم، وذاك التعلم من ذاك التفهم. أكو يعني بعضهم هيك عنده قضية يتعلم حتى يروح يكشخ. هذا خليه يحجز، من هسه خليه يحجز. ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه حتى الناس تلتفت لي، ما حد داير لي بال، أطلع من الصبح لليل ولا واحد يسلم علي، خلي أصير طالب علم وأدرس بالحوزة حتى الناس يسلم علي. يشوكوا بعضهم نعوذ بالله، أو يأخذ به من الأمراء حتى الأمير ينطيني هدية، ينطيني راتي بدولة الطين راتي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا زاد من الله وعلا. يقول كل ما الإنسان يزود علم المفروض يقترب من الله، هذا ما اقترب، ابتعد عن الله. ليش سببه؟ لأنه يزداد رغبة بالدنيا، فاللي يحصل علم لازم تقل رغبته بالدنيا حتى يقترب من الله. إذا ازداد علم وازداد رغبة بالدنيا معناته ابتعد عن الله. قانون هذا أشبه بالمعادلة، سووها رياضية فيزيائية كيفكم، مثل شلون الطارد وما أدري شنو دليل بالفيزياء درسنا. وقال: كل علم وبال على صاحبه يوم القيامة إلا من عمل به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. يفتهم بس ما يطبق، يحكي بالزكاة ما يزكي، يحكي بالخمس ما يخمس، يحكي بالمسامحة والعفو وما يسامح ولا يعفي، يحكي بالمستحبات هو ما يسويها، يحكي بصلاة الليل هو ما يسويها، يقول علم الناس هو يعرف ما يعلم يتعاجز وغير ذلك. هذا يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهذا أكفت قضية إلى إن شاء الله نبينها بعدين الوقت أدركنا. ونسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياكنا الإخلاص، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.